إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أيها الإخوة المؤمنون، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والطيبات من الرزق كلامنا اليوم أيها الإخوة المؤمنون عن القناعة، والنهي عن المسألة، وأن الرزق مقسوم كالأجل. يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا لله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. في الدرر المنتقاة من الصفات المحمودة التي حث الله عليها ورسوله صلى الله عليه وسلم صفة القناعة. قال الراغب: القناعة هي الاجتزاء باليسير، أي الرضا باليسير، هي الاجتزاء باليسير من الأغراض المحتاج إليها. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ويقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال علي رضي الله عنه: الحياة الطيبة هي القناعة، كما في تفسير ابن كثير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. والعرض هو متاع الدنيا، ومعنى الحديث الغنى المحمود هو غنى النفس وشبعها. الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها، لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة، لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما عنده فليس بغني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. رواه مسلم في صحيحه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. في شرح مسلم: الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقص. الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقص. وعن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إلى أن ينظر إلى من هو أسفل منه حتى يشعر بكثرة نعم الله تعالى عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. متفق عليه. قال ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير، لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله، وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه. هذا هو الموجود في غالب الناس. وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله تعالى عليه فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، أن يضم الإنسان يديه إلى رجليه إلى ركبتيه هكذا، وإذا نوي يقول إذا استند الإنسان فإنه لا يركز قد ينام، فالإنسان لا يسند هكذا ولا ظهره هكذا إلا لضرورة، إلا لضرورة يعني أثناء الخطبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس قناعة وزهدا في الدنيا. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة بن أختها إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، يعني هلال وهلال وهلال مجموعهم شهران، إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، أي ما يطبخون. فقلت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح، أي نوق جمع ناقة، كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه، متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يجعل رزقه كفافا، أي مقدار حاجته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، متفق عليه. وفي رواية اللهم اجعل أرزق آل محمد قوتا، هكذا، إلا أن الأصح هي الأولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالقناعة وعيشة الكفاف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة، يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. رواه ابن ماجه وحسنه محقق ابن ماجه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بهذا التوجيه النبوي الكريم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اشتكى سلمان، أي مرض، فعاده سعد فرآه يبكي، فقال له سعد ما يبكيك أي يا سلمان؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس، أي وأخذ يعدد له المناقب والفضائل، أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس أليس؟ قال سلمان ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي حبا للدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيما أراني إلا قد تعديت، يعني تجاوزت ما وصل به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما نعلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فما أراني إلا قد تعديت. قال وما عهد إليك؟ قال عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. قال ثابت. فأحصوا ما تركه سلمان فإذا هو 24 درهما، رواه أحمد. ونحن نعلم أن الدينار بالذهب والدرهم بالفضة. وقال عمر رضي الله عنه إن الطمع فقر وإن اليأس غنى، إنه من ييأس عما في أيدي الناس استغنى عنهم. والقناعة أيها الإخوة المؤمنون كنز عظيم وعلامة من علامات التقوى، كما قيل القناعة كنز لا يفنى. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وكتب بعض بني أمية إلى أبي حازم يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه، يعني أكتب لي كل ما تريد من طلبات سأعطيك إياها دون أن تسأل، وهذا ليس بسؤال. وكتب بعض بني أمية إلى أبي حازم يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه، فكتب إليه: قد رفعت حوائجي إلى مولاي، فما أعطاني منها قبلت، وما أمسك عني قنعت. وقيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ قال: قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك. وقيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ قال: قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك. قال الشاعر: خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. وقال آخر: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. قال الغزالي رحمه الله، أي القديم: كان محمد بن واسع يبل الخبز اليابس بالماء ويأكل، ويقول: من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد. هذا عن القناعة أيها الإخوة المؤمنون. وأما عن المسألة، القناعة من الصفات المحمودة، وأما عن المسألة فمن الصفات المذمومة التي حذر منها الشارع المسألة. والمقصود بالمسألة أن يسأل الإنسان الناس أموالهم أو حاجاتهم من غير ضرورة أو حاجة ملحة لما يتضمن السؤال من الذل لغير الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أراد لا يلحون في المسألة ولا يكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة. والله إن بعض المتسولين يستأجر سيارة ومعه مكبر صوت لا يسمى بالميكروفون، ويسأل بمكبر الصوت في الطريق. وانظروا إلى السوق الآن ماذا فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، الذي يطوف قل أعطني أعطيني أو كذا، ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. فقالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. من هو المسكين يا رسول الله؟ الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني عنده ما يكفيه وسأل، من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم في صحيحه. قال أبو حامد الغزالي، أي القديم، أي الغزالي القديم رحمه الله: والسؤال في الأصل أنه حرام، وإنما يباح لضرورة أو حاجة ملحة قريبة من الضرورة لما فيه من الشكوى من الله تعالى، وفيه إظهار قصور نعمة الله على عبده وهو عين الشكوى، وفيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى، وكذلك أنه لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالبا، فقد يعطيه حياء أو رياء، وهذا حرام على الآخر. قال الشاعر: من يسأل الناس يحرموه، من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب. وقال آخر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من تحل له المسألة، من الذي يجوز له أن يسأل. فعن قبيصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، ومعنى حمالة يعني دينا أو دية عن غيره للإصلاح، يعني بشرط، كما في شرح مسلم دائما نأتي بالمصدر المناسب للحديث، بشرط أن يستدين لغير معصية. رجل يريد أن يذهب إلى المصايف ويستدين وتستدين له، لا ينطبق هذا الحديث هنا، لا. أي لا تنطبق المسألة عليه هنا. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك إلى أن يأخذ المبلغ الذي دفعه فقط، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني حريق أو هلاك زرع أو غير ذلك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ما معنى حتى يصيب قواما من عيش؟ رجل عنده شركة كاملة من البقالة، ما يسمونها بالأجنبية كذا، فأحرقت هذه الشركة، فهو لا يسأل حتى يأتي إلى أن تكون عنده نفس الشركة، أو إلى أن يكون عنده مقدار تلك الشركة، أبدا، إنما يسأل فقط إلى ما يكفيه طعام اليوم فقط، وليس معناه أن يسأل الناس حتى تعود الشركة كما كانت، أبدا. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قياما من عيش، ورجل أصابته فاقة، أصابته يعني فقر وضرورة بعد غنى، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه، أي من ذوي العقل، من قومه يعني من أهل الخبرة بباطنه، أي من أهل المكان الذي هو فيه لأنهم أخبروا الناس به، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبها سحتا. السحت هو الحرام، رواه مسلم في صحيحه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الصنعاني: وأما سؤال السلطان فإنه لا مذمة فيه، لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال، ولا منة للسلطان على السائل، لأنه وكيل، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه. وقال أيضا: والظاهر من الأحاديث تحريم السؤال إلا للثلاثة المذكورين في حديث قبيصة، أو أن يكون السلطان، الآن رجل يسأل وعنده ما يغنيه، ما يغنيه يعني هل عنده عمارة؟ هل عنده سيارة؟ هل عنده أرض؟ هل عنده كذا أو كذا مصنع؟ وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الغنى الذي يحرم به السؤال. فعن سهل بن الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنم، يعني هو يأخذ جمر جهنم. من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه ويعشيه. رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل وإن كان شاقا والمال الذي يأتي منه قليل فهو خير للمرء من السؤال. فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل من غير ضرورة ولا حاجة ملحة إنما يفتح على نفسه باب الفقر. فعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن، وذكر منها: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه مسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة من بعض أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال، أي صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبسطنا أيدينا، أي مددناها، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأسر كلمة خفية: ولا تسألوا الناس شيئا. يقول راوي الحديث: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم، يعني يركب الحصان أو الحمار فتسقط منه، يسقط منه الصوت أو العصا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم في صحيحه. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يتقبل لي بواحدة، يعني من يتكفل لي أو يضمن لي، من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة. قال: قلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تسأل الناس شيئا. قال: فربما سقط صوت ثوبان وهو على بعيره فما يسأل أحدا أن يناوله حتى ينزل إليه فيأخذه. رواه أحمد والحديث سنده صحيح. أيها الإخوة المؤمنون، كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بهذا التوجيه النبوي الكريم، فلا يسألون الناس شيئا من متاع الدنيا. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قبل أن نكمل الحديث يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة. قال ابن حجر في فتح الباري: شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء المستلذة. وليس معنى الخضراء هنا أي التي لونها أخضر أم تنضج، لا، وإنما بالفاكهة النضرة الطرية، هذا معنى الخضراء هنا كما في شرح الحديث، بالفاكهة الخضراء المستلذة. فإن الأخضر أي الطري مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس أي كالتمر الجاف. لو أن عندك تينا وهناك تمر جاف فإنك تنظر إلى الطين لأنه طري. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن هذا المال خضرة حلوة شبهه بالفاكهة الخضراء المستلذة، فإن الأخضر أي الطري مرغوب فيه على انفراده بالنسبة اليابس أي كالتمر الجاف، والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة الحامض. فالإعجاب بهما أي الأخضر الحلو إذا اجتمع أشد. يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قد يقول قائل: أنا أعطي الفقير وأجعل يدي من أسفل، فالفقير يأخذ باليد الأعلى. في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة، صلى الله عليه وسلم. واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. قال حكيم: فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق، لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. لا أرزق هنا ليس معنى أسأل، التوضيح دائما نأتي بشرح الحديث من الموضع المناسب، أي لا أنقص ماله بالطلب منه. لما يأخذ إنسان عنده 100 دينار ويأخذ دينارا منه صار عنده 99 دينارا. فقال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق، لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني لا أسأله حتى لا أنقص من ماله. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبل منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء أي الغنائم فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير، أي مال، ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، الرزق مقسوم كالأجل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني نطفة، ثم يكون علقة. نص الحديث هكذا: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. متفق عليه. انظروا إلى التشكيل هنا: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. شقي أو سعيد بالرفع، خبر مبتدأ محذوف، أي وهو شقي أو سعيد. في هذا الحديث، في هذا الحديث 4 قضايا من أمور الغيب يجب الإيمان بها واليقين الجازم بصدقها، وسنقتصر على 2 منها، وهما الأجل والرزق. لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الله تعالى كتب الآجال والأرزاق فلا يزيد فيهما حرص حريص ولا يردهما كراهية كاره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم في صحيحه. وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة في آيات كثيرة من كتابه. قال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. ويقول سبحانه: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد ظن بعض المنافقين أن تأخرهم عن الجهاد في سبيل الله وجبنهم عن ملاقات الأعداء سيكون مانعا لهم من الموت، فقطع الله تلك الآمال الكاذبة بقوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. ولهذا فإن الوقائع تشهد بأن الذين يقتلون مدبرين، أي يفرون من القتال، بأضعاف كثيرة من الذين يقتلون مقبلين. قال الشاعر: أو بأضعاف كثيرة من الذين يقتلون مقبلين. قال الشاعر: تأخرت أستبق الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. ومثل الأجل الرزق، فإنما كتب للعبد منه سيناله لا محالة. قال الله تعالى فيما تلوناه في أول الخطبة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، أي جبريل عليه السلام، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، وهو في حلية الأولياء، وصححه الألباني في صحيح الجامع. فما كتب للعبد من رزق وأجل لابد أن يستكمله قبل أن يموت. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدرك الموت. والحديث في حلية الأولياء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وتأمل هذا الحديث في أدب الدعاء، وتأمل هذا الحديث في أدب الدعاء، ويؤكد هذه الحقيقة. عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية في صحيح مسلم: اللهم أمتعني، اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية أيضا في صحيح مسلم لكنهما روايتان. اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله تعالى لآجال مضروبة وآثار موطوءة، أي مشي، وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حله، يعني قبل أوانه، ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. يتبين من هذا أيها الإخوة المؤمنون: أولا، الإيمان بأن الآجال والأرزاق مقسومة معلومة، لا يجلبهما حرص حريص ولا يردهما كراهية كاره. ثانيا، أن هذا لا يمنع فعل الأسباب التي شرع الله تعالى لعباده الأخذ بها. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثالثا، في حديث أبي أمامة المتقدم إشارة إلى أمرين اثنين، الأول أن يسعى العبد في طلب الرزق الحلال، وأن يجتنب الحرام والأسباب المؤدية إليه. الثاني، ألا يطلب الرزق بجشع وحرص، وليستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. رابعا، الأسباب التي تستجلب بها الأرزاق وتستدفع بها المكاره كثيرة، ولكننا نقول بعض هذه الأشياء. هذه الأشياء تكون سببا لزيادة الرزق، أولا، التوكل على الله تعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. تغدو خماصة أي في الصباح تذهب جائعة، وتروح بطانة أي تعود في آخر اليوم شباعة. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. قال العلماء: لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالطير؟ أنت لك دكان تذهب إليه، لك مكان في السوق تقف فيه، لك وظيفة تذهب إليها، أما الطير ليس له موضع للرزق فيخرج ولا يعرف من أين يرزق. من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. ثانيا، الاستقامة على شرع الله عز وجل من أسباب الرزق أو من أسباب زيادة الرزق. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ثالثا، التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. رابعا، المداومة على الاستغفار والتوبة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رابعا، صلة الأرحام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره. ينسأ يعني يؤخر له في أثره أي في أجله. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه مسلم. وهناك شرح لهذا الحديث. نحن نعلم أن الأجل محدد، كيف يزاد في رزق الإنسان؟ هناك شيئان صحيحان ذكرهما النووي رحمه الله في شرح مسلم، أما الثالث فهو ضعيف فلم نذكره. ما هما؟ الأول هنا: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره، أي أن الله تعالى يبارك له في عمره وفي حياته وفي أوقاته. الثاني كيف؟ أن الزيادة هذه عند الملائكة وفي اللوح المحفوظ. الملائكة تجد أن الأجل قد زاد واللوح المحفوظ يزاد فيه، أما الله تعالى فهو يعلم ذلك أزلا، الوقت الحقيقي الذي سيموت فيه الإنسان. سادسا، الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. سابعا، الحركة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لو أن اثنين في غرفة والنافذة مفتوحة، رجل يجلس والآخر يدور في الحفرة، رجل ألقى بدجاجة من النافذة، من الذي سيأخذها؟ سيأخذها الذي يدور. وهكذا الحركة والمشي في الرزق. ثامنا، وهذا قد عطل عند المسلمين الآن، الغنائم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة؟ والحديث في صحيح الجامع قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الآن البلاد الغنية الكافرة عندها من البطالة ما يكفي، وهي البلاد الكافرة. والله لن تنتهي البطالة إلا بشرع الله، لأنه من الناحية الاقتصادية الآن الأصل أن تكون هناك زكاة المال، وزكاة المال يأخذ منها الفقير ولا يأخذ منها الغني. ثانيا، هناك مسألة لا نهاية لها، الذي يولد يحتاج إلى عمل، والذي يموت يحتاج إلى معاش ولو كان غنيا. إذن مسألة ليس بمنتهية عند الكفار وعند المسلمين، ولا انتهاء من البطالة إلا بشرع الله. إذن هناك الملتقى عند الحبيب المصطفى، في دار خلد ما بها إلا السعادة والرضا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وختاما من أعظم الأسباب الجالبة للرزق، الصلاة على خير الأنبياء عوضا عن الدعاء. في حديث أبي بن كعب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل صلاتي كلها عليك، فيما رواه أحمد والترمذي وأحمد وصححه الحسن الألباني والأرناؤوط: أجعل صلاتي كلها عليك، قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.